الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدأ هذه العقيدة المباركة عقيدة أهل السنة والجماعة بحمد الله سبحانه وتعالى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبدأ بالشهادتين، شهادة لله الوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرح المقصود بقوله أما بعد. وهذه يبدا بها عند الشروط المقصود، وهي كلمة يبدا بها من انتقال من كلام الى اخر. فلما بدا الخطاب بالثناء على الله وحمده بالشهادتين والصلاه والسلام على رسوله عليه الصلاه والسلام، وراجع الوقع في مقصود هذه الرساله، قال اما بعد، ومعناها ومتى يكن من شيء بعده. وقد مرت بها سنه النبي عليه الصلاه والسلام في خطبه ومكاتباته، كان صلى الله عليه وسلم إذا شرع في المقصود بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا يقول أما بعد. قال فهذا اعتقاد الفرق الناجح. هل إشارة في قوله هذا إلى ما جمع في هذا المصنف المبارك المؤلف القيم من المسائل والدلائل المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة؟ فهذا غير مجموع في هذا الكتاب، المجموع في هذا المؤلف هو اعتقاد الفرقة الناجية. وقوله اعتقاد سبق الكلام على معنى هذه الكلمة، وأنها تعني الجزم وربط القلم، أن العقد هو الربط. فيتعني ربط القلب على هذه الأمور وثباتها في القلب، وعدم وجود أو عدم وجود شيء من الشرك في القلب اتجاهها أو نحوها، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لا يقبلوا ولا يشركوا. وأمور الإيمان لا بد فيها من ربط القلب عليها والجزم بها وانتفاء الشرك. ولو بهذا الكفر مسائل سنة أصول الإيمان وأمور الإيمان عقيدة، لأن المطلوب فيها هو أن يربط القلب عليها ويلزم بها، وأن لا يكون فيها أي شيء من الشرك أو كل عرفنا أن هذه الكلمة كلمة صحيحة وكلمة شرعية جاءت استعمالها في السنة، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي سبق الإشارة إليه عند الدارمي في سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثلاثة لا يستقيم عليهن قلب في مسلم. فالكلمة الشرعية جاء وضعها في هذا الباب في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، وكذا استعمالها عند السلف الصالح في مصنفاتهم ومؤلفاتهم في امور الايمان بتسميتها بالاعتقاد او العقيده. قال رحمه الله: هذا اعتقاد الفرقه الناجيه. الفرقه هي الجماعه، فعلى يقال الجماعه فرقه بكثرة الفعل، أما إذا أمت الفعل فإن المعنى لا تتغير. فرقة بضم الفعل بكثرة الفعل، أما إذا أمت الفعل فقيل الفرقة، فالمعنى يتغير لأن الفرقة من الافتراض وهو الاختلاف. بعض الوقت الاختلاف والاختلاف مدعو ولهذا يقال عن أهل البدعة يقال أهل البدعة والفرقة لدرجة الفرقة لأن الفرقة هي أيضا هي الاختلاف والمخالفة والبعد عن الحق والهدى. أما بالكفر فهي الفرقة أي الجماعة والطائفة. فقول هذا اعتقاد الفرقة الناجية أي الجماعة الناجية أو الطائفة الناجية الذين كتب الله عز وجل لهم أي نجاة ويذكر الله دليل النجاة. وقول الناجية أي دليل نجاة وابتدأت من الهلاك والشر والبلاء الذي يكون في الدنيا وفي الآخرة. فالناجية هي النجاة وهذا المعنى خرج المصنف رحمه الله وفقا لهذه الفرقة من قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وقتل هذه الأمة على 73 فرقة وقد رأى الترمذي وغيرها حديث أبي هريرة كذلك من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فهذا الحديث يدل على أن الولاية الناجية وفرق هذه أن قال وتدخل هذا الأمة على 73 فرقة يعني ستدخل إلى طوائف وجماعات ستدخل هذه الأمة على طوائف وجماعات 73 فرقة. وقال في بعض الروايات الحديث الترمذي حديث معاوية قال كلها في النار إلا واحدة. قال يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالنار أي نفي كل ما أنت له وكتبه ذكر في الحديث من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن تمسك بالسنة على قول هدي الصحابة ومن اتبع بإحسان فهو ناجي ومن سوى الأدب له هارب كما قال مالك بن أنس رحمه الله قال السنة سبيل الدور من ركب المنهج ومن تركها غلط وهلك. فالسنة تكون بلزوم السنة والتمسك بهدي النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المناظرة التي دارت بينه وبين خصوم العقيدة الواقفية وقد سبق الإشارة إلى هذه المناظرة وموضوعها من مجموع الفتاوى من ضمن الأشياء التي اعتقدوه فيها قال انه في هذا الكتاب قال هذا اعتقاد الفرقه الناجيه ومعنى ذلك ان كل من لم يعتقد عقيده التي في هذا الكتاب انه غالب واتى الناس. فبين رحمه الله ان قولا هذا اعتقاد الفرقه الناجيه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ابدا يعني انه يحقق نجاته وسلامته ولا يقول ان المتكلم يقول هالكا انه يقول في النار ويقول وعيد الله او يقول نعم هذا وعيد لمن ابتعد عن الحق وخالف الحق. واما يقول هذا الوعيد به فهذه ليست الخطه لها تفاصيلها قد يكون وقد يكون هناك اشياء تكثر تكثر خطاه لا يكون خطاه امرا انتقل به من الملة وفارق به دين الإسلام. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة وهذا صفة أخرى لهذه الفرقة المنصورة هي مؤيدة بنصر الله المنصورة هي مؤيدة بنصر الله والتي تولى الله عز وجل تأييدها وحبها ونصرها وعونها. وهذا ايضا مأخوذ من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين من الكلين بتعيين الله عز وجل منصورين بنصر الله جل وعلا. فيقول منصوره يوم تجدها من الله التأييد والظهور والنصر والهيبة. قال ابن عباس هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. في هذه تقدم الفائدة أن وجود الاعتقاد الحق هو سبب النجاة وأساس النصر. وأساس النصر وأساس السعادة للعبد في دنياه وأخراه. قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة والنصر لها والسعيد لها. فأخذ من الحديث المتقدم لا يزال خالق من أمة على الحق ظاهرين لا يرى من خالقه ولا من خذله حتى تقوم الساعة. وهذا في إشارة الناس أنه في غباشي وهذا يوم نزول مهما تعدد الفتن وجاءت الشبهات بشعور الباطل فالحق باقي ومؤيد بتأييد الله ولا يزال له ظهور وله انتشار وله أنصار وله أعوان إلى قيام الساعة. وهذه بشارة لذات الحق وأهل كل الهدى أن يطمئنوا حتى يكثر في الفتن وكثر في الأمور التي تصدر عن الحق. فالحق باقي ومؤيدوه وأعوانه ويدعو بالنصر من الله. إلا تنازلوا رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وينظروا بالأشهاد. قال إذا قيام الساعة ومتى علم أن بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يقوم الساعة أن المراد في الساعة في قوله حتى يقوم الساعة أي ضريبة الدين الذي يبعثها الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان لتقدر روح كل مؤمن ومؤمنة. فالمراد في الساعة أي تلك الريح التي تبعثها الله في آخر الزمان فتقدر روح كل مؤمن ومؤمنة وحينئذ لا يبقى إلا شرار الخلق وعليه تقوم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وإذا تأملنا هذا الحديث لا تقوم الساعة وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وهو الحديث المتقدم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى تكون الساعة. قد يكون ظاهر الحديثين متعارض لأن الحديث الذي في مسلم لا تكون الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله يدل على أن قيام الساعة لا يكون إلا مع انتفاء وجود لأهل الحق. لم يبقى في الأرض ويقول الله الله فلا يدع عليه تقوم الساعة. والحديث كان لي أنه لا تزال قائمة إلى قيام الساعة فظن التعارض. ولكن جاء ما يفسر ذلك ونوبته هو أن المعارض في قوله لا تزال قائمة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم كما من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. المراد الساعة في هنا هذه التي يبعثها الله عز وجل في آخر الزمان فتصدق روح كل مؤمن ومؤمنة كما في الحاكم في مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة هذا حديث عبد الله عمر هو بمعنى الحديث المتقدم لا تكون الساعة إلا على شرار الخلق، قال لا تكون الساعة إلا على شرار الخلق. ثم قال لا تكون الساعة إلا على شرار الخلق هم شر عند الجاهلية. إلى قال الحديث لا تزال طائفة أو أكثر من أمتي يقاتلون على أمر الله الظاهرين فيضرهم من خالفهم حتى تأتي الساعة وهم على ذلك. قال عبد الله جاء الله ريحا ريحه عليه النصف ومسوى نصف الحليب فلا تكون أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا بلغته ثم يبقى شرار النصف عليه تقوم الساعة. فعلى كل هذه الوقفة أن المراد بالساعة في حديث الطائفة المذكورة المراد به الريح التي يبعثها الله عز وجل في آخر الزمان التي يغيرها ريح النصف ومسها نصف الحليب فلا تكون قوميا في قلبه ما إلا قبضت روحه ثم يبقى خلال شرار الخلق وذلك عليهم تقوم الساعة. ثم قال أهل السنة والجماعة اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. أهل السنة أي المختصون بها الملازمون لها المحاولون عليها المستمسكون بها المعولون عليها. سنة أهل السنة لأن السنة ظهر فيها كما أن أهل البدع سموا أهل البدع لأنها قدرت ولزموها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم لأهل السنة أهل السنة لأنه مضاد ظهر في السنة وثم لأهل البدعة أهل البدعة لأنهم قالوا قدر قوله أهل البدعة فالذين كفروا من السنة ويلازمها ويحافظ عليها ويأتي بها ويعود عليها ولا يكفر من البدعة ويناجح عنها ويجادلها ويؤجلها ويحميها بالنسبه عقيده اهل السنه والجماعه فبدأ اولا باصول الايمان الكبار العظيمه وهي اصول السته، فقال رحمه الله وهو اي اعتقاد الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه، قال وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. وهذه الامور السته تسمى اصول الايمان وتسمى اركان الايمان، وهي اسس ينبني عليها الايمان، اسس ينبني عليها الايمان ولا قيام الايمان والدين الا بها. وهذه الاصول جاء ذكرها مجتمعه في القران وفي السنه، جاء في القران في مثل قول الله تعالى قل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. وقال تعالى ليس البر تولوا وجوهكم الى المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجاء حديث جبريل المشهور قال اخبرني عن الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر او تؤمن بالقدر خيره وشره. فغير هذه الاصول اصول الايمان السته مجتمعه، والايمان بالقدر داخل الايمان بالله لان القدر هو قدره الله جل وعلا. فهذه اصول الايمان وهي اصول متماسكه مترادفه لا ينفك بعضها عن بعض، الايمان بباطنها يستلزم الايمان بباطنها والكفر بباطنها الكفر بباطنها. ليس مؤمن بالله الا يؤمن بالملائكه، وليس مؤمن بالله من يشهد الكتب او يشهد بعض الكتب او يؤمن بباطنها، ليس مؤمن بالله من يكفر ببعض الكتب، من كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل وهو كافر بالله تبارك وتعالى، ليس مؤمن بالله من لا يؤمن بالقدر، ليس مؤمن بالله من لا يشهد البائع من يشهد البائع. فهذه الاصول مترابطه لا يفك بعضها عن بعض، الايمان ببعضها يستلزم الايمان بباقيها والكفر بباقيها الكفر بباقيها. ثم ان الايمان بالله عز وجل هو اصل هذه الاصول، ولهذا يقال عن الايمان بالله انه اصل اصول الايمان، وبقيه اصول الايمان تبع له ومتتبعه منه وراجع اليه. وهذا واضح في الجنة، قال تعالى قل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالرسل راجع إلى هذا الأصل وتابعة له وفرضا عنه. فالإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان وأساس قاعدة الدين، الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان هذه الكلمة إذا كثر وجودها في القرآن والسنة وتعظيم شأنها وبيان مكانتها هو كلمة شرعية واضحة المعنى بينة الدلالة، والنبي عليه الصلاة والسلام شرح معناها وبين دلالتها في أحاديث كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه. والإيمان هو الإقرار، الإيمان الإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة، كل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، والإقرار يتناول تصديق القلب وإيمانه، تصديق القلب وإيمانه، وإيمان التصديق وحده من دون الإيمان ليس إيمانا، الإيمان تصديق وإيمان، الإيمان تصديق وزيادة، الإيمان تصديق وزيادة، ليس تصديقا فقط، قد يقدر الإنسان ولا يؤمن ولا يكون مؤمنا إلا إذا اجتمع مع التصديق والإذعان والإنقياد. وقد جاء تفسير الإيمان في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي سوءا للإيمان وبين معناه وما يدخل تحت مسماه، والكلام على زيادته ونقصانه عند المصنف رحمه الله في موضعه من هذا الكتاب. قال: وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا كان للإيمان بالله عز وجل أركان من الثلاث: لا إيمان بالله إلا والإيمان بها وتحقيقها، والإيمان بالله الإيمان بوحدانية الله الربوبية، والإيمان بوحدانية الله عز وجل في أسمائه وصفاته، والإيمان بوحدانية الله عز وجل في ألوهيته. وهذه أركان الإيمان بالله، وتسمى لهم أقسام التوحيد الثلاثة. ولا يكون المرء مؤمنا بالله ولا موحدا له جل وعلا إلا إذا أتى بهذه الأقسام الثلاثة: بأن يوحد الله جل وعلا في ربوبيته، وأن يوحد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، وأن يوحد الله جل وعلا في ربوبيته. وبهذا يكون مؤمنا بالله، وبهذا يكون مؤمنا بالله. فلا إيمان بالله ولا توحيد إلا بالإيمان بهذه الأركان الثلاثة. وتوحيد الإسلام يسمى توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله عز وجل في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. والإيمان بوحدانية الله في ربوبيته هو الإقرار بأنه تبارك وتعالى الرب الخالق الرازق المنعم المتصدق المدبر لشؤون الخلائق، لا رب سواه ولا خالق إلا هو تبارك وتعالى. فهو إيمان بأفعاله، إيمان بوحدانية الله عز وجل في أفعاله جل وعلا ليس له فيها شريك، لا شريك له في الخلق، ولا شريك له في الرد، ولا شريك له في الإحياء، ولا شريك له في الإماتة، ولا شريك له في التدبير، بل هو الواحد المتفرد بهذه الأشياء لا شريك له. والإيمان بأسمائه بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، وذلك بأن تثبت أسماؤه وصفاته كالوالدة الوالدة في كتابه وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، تثبت له وتضع كما جاءت ويؤمن بها كما وردت دون أن تعطل أو تحرر ودون أن تكيف أو تمثل، بل تثبت ويؤمن بها فيثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرفع عنه تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلامه عليه. على الجادة المعروفة عند السلف رحمهم الله، والتي عبر عنها أحدهم بقول: تدور مع السنة في مدارة، أي نفيا وإثبات. فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه، لا نتجاوز القرآن والحديث. والإيمان هو بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته، هو بالإقرار بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، ثم إخلاص الدين له خضوعا وتذللا وركوعا وسجودا وخوفا ورجاء وتوكلا وذبحا ونذرا إلى غير ذلك من أنواع العبادات والطاعات والقربات، فتخلص كلها لله جل وعلا دون أن يجعل معه شريك في شيء منها. وهذا النوع من التوحيد يسمى توحيد الله على العباد، الغفور والسجود والذبح والنذر والتوكل. فتكون افعال العباد كلها خالصه لله، لا يطلق شيء منها غيره، كما انه تبارك وتعالى وحده تفرد بخلقهم ورزقهم واحيانهم واماتتهم، فيجب عليهم ان يفردوه وحده وبالعباده فلا يجعلوا معه شريكا. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وبما تقدم يعلم ان الايمان بالله عز وجل له جانبان: جانب علمي وجانب عمل. الجانب العلمي هو توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات، فالمطلوب في هذين علم ومعرفه واثبات. والجانب الثاني جانب عملي وهو توحيد العباده، افراد الله تبارك وتعالى بالعباده بالذل والخضوع. فالتوحيد الذي خلق الله عز وجل الخلق لاجله واوجده لتحقيقه له جانبان: جانب علمي وجانب عملي. الجانب العلمي من التوحيد تبع اليه قول الله عز وجل في اخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. ونتامل هنا قال خلق لتعلموا، والتوحيد العملي دل عليه قول الله سبحانه وتعالى في اواخر الداريات: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هنا قال خلق ليعبدون، وهناك قال خلق لتعلم. فغاية الخلق العلم والعمل، والتوحيد العلمي والعمل. العلمي لتعلم في آية الطلاق، والعملي ليعبدون في آية الثانية. فإذا التوحيد الذي خلقنا لأجله ووجدنا لتحقيقه له جانبان: جانب علمي وجانب عملي. العلمي يتناول الربوبية والأسماء والصفات، والعمل يتناول الربوبية والعبادة وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. هذا هو الإيمان بالله الذي هو أصل أصول الإيمان. وعرفنا أن أصول الإيمان ترجع إلى هذا الأصل وتتفرع عنه وهي سبع أشياء. ثم ذكر الأصل الثاني قال: وملائكته. أي الإيمان بملائكته، والملائكة هم جزء لله عز وجل مرغوبون له مسخرون طوع أمره وتدبيره وتسخيره جل وعلا. لا يعلم عليهم إلا الذي خلقهم تبارك وتعالى. فالإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان وأصول أصوله. ولا يكون مؤمنا بالله من شك في وجود الملائكة أو جحد وجود الملائكة أو تردد في وجود الملائكة، لا يكون مؤمنا بالله، لأن من الإيمان بالله الإيمان بالملائكة. من الإيمان بالله أن نؤمن بكل ما أمرنا تبارك وتعالى أن نؤمن به، ولذلك هو الإيمان بالملائكة. والملائكة خلق لله عز وجل، سموا في هذا الاسم الملائكة من الملوك وهي الرسالة، لأنها رسل لله جل وعلا، رسل مطيعون يقومون بأوامره جل وعلا، لا يقول الله ما أمره ما يفعلون ما يأمرون. قال الله تعالى: جعل الملائكة رسلا ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع. الملائكة رسل لله جل وعلا مطيعين، لا يقول الله ما امره ويقول ما يفعلون ما يؤمرون. فهو الايمان بالله الايمان بهذا الخلق، والايمان بالملائكه والايمان بالملائكه فهو إيمان بوجود هذه المخلوقات العظيمة والإيمان بوجود هذه المخلوقات العظيمة والإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة مما يتعلق بهم من أسماء أو أعداد أو أوصاف أو وصف. فهذه أربعة أمور نتكلم عنها فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة هو الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء أو أعداد أو أوصاف أو وظائف. إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فنؤمن بأسماء الملائكة إجمالا ونؤمن أيضا بأسماء تفصيلية للملائكة جبريل وميكائيل وإسرائيل ومالك وبروة والمنكر والنكير وغيره من الأسماء التي جاءت تفصيلا. وكذلك نؤمن بالأعداد إجمالا أن عددهم لا يقصي بين الله عدد كان كبير وكم من ملك في السماوات أو كم يوم وكم من التكثير كم من الخبرية والتكثير وبيان الزوال العظيم لله. فعدد لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ومن تفصيلا بالأعداد التي جاءت عن جاءت مبينة عنده أعداد تفصيلية وبالبلاد مثل قوله عليها 19 وقوله يسر ربح ربك فوقهم يوم ثمانية. وكذلك قول في الحديث الذي في صحيح مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها سبعون ألف زمام ومع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. فنؤمن بهذا العدد وهكذا ما جاء في القرآن والسنة من ذكر أعداد تفصيلية للملائكة نؤمن بها. فهذا كله من الإيمان بالملائكة. أيضا أوصاف الملائكة نؤمن بها إجمالا أن خلقوا من نور كما صح بذلك الحديث وأنهم أولي أجنحة كما جاء مبين في القرآن. فنؤمن بأوصافهم وأيضا نؤمن بالأوصاف التفصيلية للملائكة كقول عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل وقد سد الأفق له السكنية الجنات. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر قولي لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين شحمة أذنه وعاتقه تخفض فيه الطير سبعين تخفض فيه الطير سبعين سبعين عام وقال في هذا الحديث وهو متحمل في العرش قولي لي محدثكم عن احد الملائكه وهو متحمل في العرش ما بين شحمه نزله الى عاتقه تخفق فيه الطير 700 عام اي انه لو صار طير من عاتق الفلك متجها الى شحمه نزله يحتاج الى 700 سنه طيران حتى يصل. وهو حديث صحيح. فنؤمن بهذه الصفات التفصيليه لهم. ايضا نؤمن بوظائف الملائكه نوم بوظائف الملائكة التي جاءت مبينة في الكتاب والسنة. ويجوز أن نقول هم جند لله وغيرهم ما يقول الله يقومون بفعل ما يأمره تبارك وتعالى سبحانه بل لذلك مكرمون لا يسبقونهم بالقول بأمر يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا بمن ارتضى ومن خشيته مشفقون. فنؤمن ب وظائف الملائكة الإجمالية وأيضا نؤمن بالوظائف التفصيلية للملائكة منهم من هو موكل بالقدر ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح ومنهم من هو موكل بحفظ العبد بين يديه وخلفه ومنهم من هو موكل بكتابة الأعمال ومنهم من هو موكل بنزول الوحي إلى غير ذلك من الأعمال التفصيلية والوظائف التفصيلية التي جاء تبيانها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا كله مهم جدا هو من الإيمان بالملائكة. وشرط هذه العبارة يقول فقال وهو الإيمان بالله وملائكته وكل به. وهذا أصل الآخر مفهوم الإيمان هو الإيمان بالكتب المنزلة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أي رسول. فنؤمن بالكتب إجمالا وتفصيلا، نؤمن بأن فينا الحق والهدى والنور وسعادة أنزل عليه، وأن من آمن بها فقد سعد في دنياه أخرى، ومن لم يؤمن بها فقد خسر الدنيا الآخرة. نؤمن بذلك كله، ونؤمن بأن كلامه تبارك وتعالى التي يجعل كلامه فيها الغل والنور، نؤمن بذلك، ونؤمن أن فيها الخير إذا أنزلت عليه. ونؤمن تفصيلا في ما ورد اسمه أو ذكر رؤيته من هذه الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، نؤمن بذلك كله. وأنا أقول من القرآن الكريم المقدم لما بين يديه والمهيمن على الكتب التي قبله والناسخ لها، فنؤمن به ومن الإيمان بالقرآن تلاوة القرآن وتدبره والعمل به واعتقاد انه كلام الله عز وجل، وان نحل حلاله وان نحرم حرامه، ونؤمن به متشابها، ونصدق به اخباره، ونرد متشابها منه الى غير محكم. فكل ذلك من الإيمان به. قال: وركنه، وهذا الرابع وهو التصديق وقبوله الكرام والإيمان بأنهم فرقوا وعلموا بالحق والهدى، وأنهم بلغوا رسالة الله الوافية الكاملة، وأنهم أدوا الأمانة التي اعتمدوا عليها، فبلغوا سلامه به ونفحوا أمورهم وكفوا خيرا إلا بلغوا خيرهم عليه، ولا شرا إلا حذروا خيرهم منه، وأنهم ما جاهدوا في الله حق الجهاد حتى أتاهم اليقين. ومن بلغ منهم نصره وسير من قبره فهذا نور بهذه التفاصيل التي جاء عنه، ومن لم يذكر شيئا عن اسمه وعن تفاصيل سيرته مع قومه فإنه نؤمن به إجمالا، فنؤمن تفصيلا بما فسر منه، ونؤمن إجمالا بما أجمل، وليس كله ذكر أسماءه، بل كما قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فغير ذلك أن ليس كل رسل قص خبره أو ذكر خبره في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، بل الذي ذكر بعضهم وكثير منهم لم تذكر أسماء. فنحن نؤمن إجمالا فيما يجمل منه وتفصيلا فيما فصل من هؤلاء. والإيمان بالرسل الكرام عليه الصلاة والسلام والسلام هو يتطلب الإيمان بكل ما جاءه فالإيمان بهم يتضمن تصديق أخبارهم والإعتقاد بأوامرهم والانتهاء بما نهوا عنه، ولهذا قيل بما أشهر أن محمدا رسول الله، قيل بمعناه طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وغيره، وأن لا يرضي الله إلا بما شرع صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين ذلك ذكر الأصل القادم والإيمان بالأوزار، قال: والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت. وهذا أصل عظيم من أصول الإيمان، البعث بعد الموت، وهو الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قيل في تعريف الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، أي أن الناس بعد الموت يفتنون في القبور ويعذبون أو ينعمون ثم يبعثون ويقومون لرب العالمين، كل ما يكون الجزاء والحساب والجنة والنار فكل هذه التفاصيل الإيمان بها من الإيمان اليوم الآخر، وسيأتي عند المصنف رحمه الله شرحا لهذه الجملة. ثم بعد ذلك ذكر الأصل الثالث من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: ثم جئت على قدر يا موسى. وقال: لقدر فهدى. وقال: إن الله على كل شيء قدير. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر ليس مؤمنا بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، فمن قال القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا، نقض تكذيبه توحيدا. فالإيمان بالقدر أصل وإيمان من أحد الدين، كما قال أبي داود في منظومة الحالية: قال وبالقدر المقدور أيضا فإنه دعامة عبد الدين والدين أفيده. فهو دعامة وعقل وعمود من أعمدة الإيمان وركن من أركانه. ومن لا يكون مؤمنا بالقدر لا يكون مؤمنا بالله جل وعلا. هو الإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله الأزلي وأنه كتب ما كان وما سيكون في اللوح المحفوظ، وأن الأمور كلها بمشيئته، وأنه تبارك وتعالى الخالق في كل شيء. ولهذا لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بمراتب القدر وأركانه الأربعة: الإيمان بالعلم، والإيمان بالكتابة، والإيمان بالمشيئة، والإيمان بالرجال. وسيأتي أيضا حديث عنها مفصل بعض الشيء عند المصنف رحمه الله في هذا المؤلف القيم. ولما أنهى رحمه الله الكلام على أصول الإيمان، لما أنهى الكلام على أصول الإيمان أو الإشارة إلى أصول الإيمان الستة، بدأ يفصل في الأصل الأول من هذه الأصول وهو الإيمان بالله. بدأ يفصل ويذكر بعض التفاصيل الداخلة في هذا الأصل، فبدأ بقوله رحمه الله: ومن الإيمان بالله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ونتوقف قليلا ونعاود بإذن الله عز وجل. الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. كما أشرت، بدأ المصنف رحمه الله اعتبارا من هذا الموضع بالكلام على الإيمان بالله عز وجل على وجه التفصيل. بدأ الكلام عن الإيمان بالله على وجه التفصيل، فقوله: ومن الإيمان بالله، أي ومما يدخل الإيمان بالله ويقوم عليه الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قوله الإيمان بما وصف به نفسه الجليل، وقوله وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أي في سنته. ولهذا كان الواجب على أهل الإيمان إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة من الصفات، من الأسماء والصفات، هذا من الإيمان بالله. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كان يتجاوز القرآن والحديث. فهذا من الإيمان بالله، أن نؤمن بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن عدم الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في كتاب السنة أو جهد بعضها كبر بالله، كبر بالله وتناسب مع الإيمان به سبحانه وتعالى. والله جل وعلا كبر عن سمى من جحد اسم من أسمائه كافرا ونفى عنها الإيمان، قال: وهم يكفرون بالرحمن. فجحد أسماء الله تبارك وتعالى وعدم الإيمان بها وتعظيمها هو من الكفر بالله عز وجل المتنافي مع الإيمان به. إذا من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الموضع جاء في كتاب التنبيهات السنية قواعد مهمة جدا في باب الصفات، جمعها صاحب التنبيهات من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله. وهي عند ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ذكرت متوالية وعددها 20 قاعدة، فذكر جملة منها صاحب التنبيهات على وجه الاختصار، وهي موجودة مفصلة في كتاب بدائع الفوائد، وسبق أن طبعت بتحقيق أو تعليق مني خليفة عليها في رسالة مفردة، وأيضا سبق أن شرحتها عليها في أشرطة سمعية في مرتين يعني. فهي قواعد نفيسة جدا ومفيدة لطالب العلم، وعددها 20 قاعدة. وقد ختم ابن القيم رحمه الله أن من لم يكن على معرفة ودراية مثل هذه الأصول فعليه أن لا يخوض في هذا الباب، لأن جلال الله وجناب أسمائه وصفاته أعظم من أن يقام فيها بدون فهم أو بدون علم أو بدون قواعد يبني عليها من يتحدث في هذا الباب حديثه. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعقيد ومن غير تكليف ولا تنزيل. ذكر هذه الامور الاربعه التي حذر منها ونهى عنها، وهي يمكن ان تسمى محاذير يجب على مثبت الصفات ان يحذروا منها وان يتقوا الوقوع فيها. محاذير خطيره يجب على من أثبت الصفات أن يحذر منها أشد الحذر. الأول من هذه المحاذير التحريف، قال المصدق: من غير تحريف. والتحريف أصله التغيير والتبديل، أصله التغيير والتبديل. قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعها، أي يغيرونها ويبدلونها ويفسرونها بغير تفسيرها. فالتحريف هو التغيير، سواء كان التغيير للفظ او للمعنى، كل ذلك تحريف. تغيير اللفظ بزياده حرف فيه او انقاص حرف، أو تغيير حركة إرادية حتى يتغير المعنى، فهذا كله تحريف. تحريف فإذا التحريف سواء كان في الألفاظ أو المعنى، ولهذا قال العلماء التحريف نوعان، تحريف لفظي وتحريف معنوي. والتحريف من حيث معنى هو تغيير اللفظ، يعني تحريف الأسماء والصفات هو تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها. ولهذا كما قلت التحريف قسمان، تحريف لفظي بأن يغير اللفظ بزيادة حرف أو نقصان حرف أو تغيير أيضا حركة الإعراب، أو تغيير حركة الإعراب مثل وكلم الله موسى تكريما، قرأها بعضهم بنفس لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكريما حتى يكون موسى المتكلم وليس الله. ولهذا يذكر أن أحد الجهمية طلب من أحد أئمة القضاة وهو أبو عمرو بن العلاء أن يقرأ هذه الآية هكذا وكلم الله موسى تكريما، فقال له هدني فعلت ذلك، فما سلطانا بقوله فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فوجد هذا الجهم. التحريف نوعان، لفظي ومعنوي. التحريف المعنوي يقوم بإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر، إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر. فمثلا غضب الله عليهم يقول عذبهم، رحمهم أي خلقهم الجنة، يعطي معنى اللفظ معنى لفظ آخر، فهذا تحريف له، فهذا تحريف له. مثلا وكلم الله موسى تكليما، كلمه أي جرح موسى أضاف الحكمة مثلا، فهذا كله تحريف، هذا كله تحريف. يقول ابن القيم رحمه الله التحريف نوعان، تحريف اللفظي وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول عن جهة إلى غيره إما بزيادة أو نقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية، فهذه أربعة أنواع. وأما تحريف المعنى فهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. فالتحريف هو التغيير والتبديل، سواء كان هذا التغيير للألفاظ أو كان هذا التغيير للمعاني فهو باطل. وذكره الله عز وجل صفة من صفات اليهود، قال الله عز وجل لهم حطة، قولوا حطة، فقالوا حطة زادهون. ولهذا قال العلماء إن نون اليهود تشبيهها لا بالجهمية، قال الله رحمن العرش استوى، قال استوى فزادهون وذلك يزالونه. فهذا كله من التحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. والمحذور الثاني التعطيل، ولهذا قال المصنف ولا تعطيل، اي لا تعطل. والتعطيل هو الترك، التعطيل هو الترك، المراد به النفي، قوله وبره معطلا ومتروكا. وتعطيل الصفات هو جهدها ونفيها وعدم اثباتها، وهو نوعان، تعطيل كلي وهو تعطيل جزئي، تعطيل كلي للاسماء والصفات او تعطيل جزئي لبعضها باثبات البعض ونفي البعض الاخر. ومن يحرف الصفات هو معطل لها، ولهذا قال العلماء كل محرف معطل، كل محرف لصفات الله فهو الحقيقه معطل لها، لا يثبتها ولا يؤمن بها كما امره الله سبحانه وتعالى بذلك. والذين بدأوا مقالة التعطيل في الامه هم الجهميه، والعقيده خلف الجهم بن صفوان عن استاذها الجعد بن داخل، وتوارثوها عقيدة يتناقلونها قائمة على جهد الصفات وعدم الإيمان بها. فيحصل المسلم من التعظيم يحذر من أن ينفي أي اسم لله أو أي صفة لله سبحانه وتعالى بأي مبرر أو بأي مصور، فكل ذلك باطل. والأمر الثالث التكييف، ولهذا قال المصنف ولا تكييف. والتكييف هو محاولة معرفة كيفية الصفة، محاولة معرفة كيفية الصفة. ولهذا قيل عن التكييف هو السؤال عن الصفة بكيف، مثل أن يقول القائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أو يقول كيف يده، أو يقول كيف سمعه، أو نحو ذلك. هذا السؤال باطل، لأن التكييف وهو محاولة معرفة كيفية صفات الله تعالى هذا أمر باطل. وأهل السنة إثباته من الصفات إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. كيفية صفات الله سبحانه وتعالى لا نعلمها، لا نعلمها. ولهذا قال السلف قديما في الصفات أن الروح كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف. ولما سأل رجل الإمام مالك رحمه الله قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه. وهذه الكلمة استحسنها أهل العلم وتلقوها بالقبول وأصبحت قاعدة في كل الصفات، فأي صفة يسأل عن كيفيتها يجاب بهذا الجواب المسدد الذي أجاب به الإمام مالك بن أنس رحمه الله. وكلمة الإمام مالك هذه مليئة بالفوارق والدروس والقواعد والأصول في هذا الباب العظيم. وأيضا سبق أن يسر الله وكتبت حول هذه الكلمة للإمام مالك دراسة موسعة من حيث الرواية والدراية وبيان الفوائد المستفادة من هذه القاعدة العظيمة لهذا الإمام عندما سأله هذا السائل قائلا الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأجاب بهذه القاعدة. الشاهد هنا قوله والكيف مجهول، وفي رواية والكيف غير معقول، أي لا نعقل الكيف. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول في بعض الروايات، وهي الأكثر في الأكثر في ما يروى عنه أنه قالها بهذا اللفظ، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. ومعنى الكيف غير معقول هنا لا نعقله، وهنا قال والكيف مجهول أي نجهله. وفرق بين قولها الكيف مجهول وقول الكيف معدوم. فهو قال الكيف مجهول أي أن صفات الله لها كيفية لكن نجهلها لا نعلمها، فالنفي هنا لعلمنا بالكيفية. وقول السلف بلا كيف أي بلا كيف نعلمه، وإلا صفات الله تبارك وتعالى لها كيفية الله أعلم بها، ونفينا ليس لوجودها وإنما نفينا للعلم بها لعلمنا بها. وقوله ولا تكييف أي ولا بحث أو محاولة للبحث في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. ومن يحاول أن يعرف الكيفية كيفية صفات الله فإنه يبحث في محاك ويسعى في ضلال، لأن مهما اجتهدت العقول في تقدير كيفية صفات الله فالله تبارك وتعالى أكبر وأعظم من أن يبلغ كلها صفاته الواصفون. فالله تبارك وتعالى أكبر، يكفينا في هذا قولنا الله أكبر، فالله عز وجل أكبر من كل شيء. ومهما قدر الإنسان في ذهنه من الكمال والجلال والعظمة فالله أكبر من ذلك. فالتكييف باطل، والواجب على من تكلم في مسألة الأسماء والصفات أن يحذر أشد الحذر من التكييف. وإذا كان الإنسان عاجز تمام العجز عن معرفة كيفية صفات كثير من المخلوقات فكيف يتجرأ على القول في كيفية صفات خالقها؟ ولهذا هو الاعتقاد بعدي أنه لقي مرة غلاما قد خاب في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فقال له: دعنا نتحدث بكيفية صفات بعض المخلوقات، فإذا أدركت كيفيتها انتقلنا إلى الحديث عن كيفية خالقها، وإن عجزنا عن إدراك كيفية المخلوقات فنحن عن إدراك كيفية خالقها أعجز. فقال له: حدثني عن أحد الملائكة له 600 جناح، أين هذه الأجنحة؟ فبدأ يفكر الغلام، فقال له: أنا أهون عليك، قال الله تعالى: ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع، ملك له ثلاث أجنحة، جناحان عن يمينه وشماله، فأين الثالث؟ فقال الغلام: انتهيت وكف عن هذا الخوف الباطل. إذا كان الإنسان عاجز عن الخوف في كيفية صفات المخلوقات، فكيف يتجرأ في الخوف في كيفية خالقها تبارك وتعالى؟ ولهذا التكييف باطل. وقول الأولى تمثيل، التمثيل هو قياس الله بخلقه وتسوية صفاته بصفات خلقه وتشبيهه تبارك وتعالى وتشبيه صفاته بصفات خلقه، فهذا هو التمثيل. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: من الممثل؟ قال: الممثل الذي يقول يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا. فالتمثيل باطل، والله عز وجل قال في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: هل تعلم له سميا؟ وقال عز وجل: ولم يكن له كفوا احد. والايات في هذا المعنى كثيره، ولعلنا نقف الى هنا، ونسال الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والاعانه على كل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين.